الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في زاد المعاد العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند قوله: فصل في قدوم وفد مزينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قروين من طريق البيهقي عن نعمان ابن مقرن قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 رجل من مزينة، فلما أردنا أن ننصرف قال: يا عمر زود القوم. فقال: ما عندي إلا شيء من تمر ما أظنه يقع من القوم موقعا. قال: انطلق فزودهم. قال: فانطلق بهم عمر فأدخلهم منزله، ثم أصعدهم إلى علية، فلما دخلنا إذا فيها من التمر مثل الجمل الأورق، فأخذ القوم منه حاجتهم. قال النعمان: فكنت في آخر من خرج، فنظرت ما أفقد موضع تمرة من مكانها. وهذه بركة من البركات التي جعلها الله عز وجل في طعام عمر رضي الله عنه. والحديث رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده بإسناد منقطع بين سالم بن أبي الجعد والنعمان بن مقرن، لكنه جاء من حديث دكين ابن سعيد الخثعمي في المسند بإسناد صحيح. أما رواية النعمان ابن مقرن فجاءت بإسناد منقطع، وجاء من حديث دكين ابن سعيد الخثعمي في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عمر زود القوم. فقال عمر: ما عندي إلا شيء من تمر. فكان عنده طعام في بيته له ولأهله ولأولاده، ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر زود القوم. فقد يقول قائل أن هذا مما يحتج به على مشروعية تعيين الشخص بطلب الصدقة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عين عمر فقال له: يا عمر زود القوم. والمعروف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقات أنه يحث حثا عاما ولا يعين. من جهز جيس العشرة وله الجنة، من حفر بئر رومة وله الجنة، وهكذا إذا وجد أصحاب حاجة قام وعظ الناس وحث على الصدقة، ولم يكن يطلب الصدقة من شخص معين. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر عينه، يا عمر زود القوم، أي من طعامك. فأمره أن يزود القوم من طعامه. والجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام عينه لما علم مما سيجعله الله عز وجل من البركة في ذلك الطعام. فحقيقة الأمر أن أولئك القوم أخذوا من البركة التي جعلها الله عز وجل في ذلك الطعام، وإلا فإن طعام عمر بقى على حاله. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام كرامة لعمر من غير حصول منقصة له في ماله، ولا دخول ولا إدخال شيء من الضرر عليه، ولهذا عينه بذلك لما يريده من الكرامة له، ولما علمه من حصول البركة له، أو مما نعم لما علمه مما سيحصل له من البركة في ماله. فلهذا عينه وقال: يا عمر زود القوم. وللأصل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحث على الصدقة مطلقا ولا يأتي إلى أغنياء الصحابة، ويأمر الواحد منهم على سبيل التعيين، فيقول: تصدق يا فلان وتصدق يا فلان على فلان. ما كان يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: اشفعوا تؤجروا، هذا نعم اشفع وتؤجر، هذا وارد في السلطان، وارد في السلطان. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك حين يأتيه السائل أو يأتيه ذو حاجة، كان يقول عليه الصلاة والسلام اشفع وتؤجر، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، أي يشفع عندي، وهو نعم هو السلطان عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في المسند وعند أهل السنن من حيث سمرة النبي عليه الصلاة والسلام قال المسائل كدوح يقدح بها الرجل وجهه، إلى أن قال إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو فيما لا يجد منه بدا. والشاهد أنه قال إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، فسؤال السلطان خارج من هذا الأمر، فإنما عنده هو مال للمسلمين ولا يختص به، فمسألة السلطان لا تدخل في هذا القضية، والشفاعة عند السلطان لا تدخل في هذه القضية. أما تعيين التاجر المعين والغني المعين ويقال لو تصدق يا فلان ويا فلان تصدق بكذا ويا فلان تصدق على فلان، لم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يحض على الصدقة مطلقا. أما في هذا الحديث فكما عرفنا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أو علم النبي عليه الصلاة والسلام ما سيحصل من الكرامة لعمر رضي الله عنه في ذلك الطعام، فجعل الله عز وجل فيه البركة، فنال أولئك القوم من البركة التي جعلها الله عز وجل في ذلك الطعام. وأما مال عمر فلم ينقص، ولهذا قال فما أفقد موضع تمرة من مكانها، أي بقى على حاله. إلى هنا والحمد لله.